تكلموا على الشيء يعني اتفقوا عليه. ايوه ايه اقول اجماع لم يكن اتفاقا اذا عبر بهذا التعبير تكلموا عليه اتفاقا.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في زواج بيع المائعات المتنجسة غير الدم، وقلنا هناك قولان في المسألة. القول الأول هو ما نسب إلى المشهور، حيث نسب إليه القول بعدم جواز البيع. القول الثاني وهو ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو القول بجواز البيع، واستدل على ذلك بأربعة من الأدلة. ثم بعد ذلك صار بصدد الرد على أدلة المشهور وهو حرمة البيع، أيضا رد على كل هذه الأدلة التي ذكروها. ثم بعد ذلك قال يمكننا أن نحمل كلام المشهور على معنى آخر، أي إننا عليكم السلام نقطع بأمرين بالنسبة للمشهور. أولا نعلم بأنهم جعلوا مدار صحة البيع وعدمه هو وجود المنفعة وعدمها، كما ذكرناه في المسألة الخامسة في بيع الميتة عليكم السلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية عبارتهم لا يجوز بيع المائع المتنجس إلا الدم، عبارتهم ظاهرها أن حصر البيع بمن جواز البيع بالدم. فهذا يعني أنه بمقتضى ما نفهمه كلامهم الأول أن بيع الصبغ المتنجس مثلا بمقتضى الكلام الأول يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لوجود منفعة في أنه جواز البيع يدور مدار المنفعة، وبمقتضى الكلام الثاني يجوز لأنهم حصلوا المنع بالدون، حصلوا الجواز بالدون دون غيره. لذلك علينا أن نحمل كلام المشهور على حرمة بيع المتنجسات التي لا فائدة فيها إلا شنو؟ إلا الأكل والشرب، يعني لا توجد فيها منفعة محللة غير الأكل والشرب. يقول وإن احتمل أن ذكرهم للدهن وللانتصاح على نحو الحيثية التقييدية لا على نحو الحيثية التعليلية. يقول طبعا هو يستشهد بأنه قالوا إلا الدهن للانتصاح، فهذا للانتصاح تعليل، أي إن الدهن جاز لأجل وجود منفعة فيه، فالمدار على وجود المنفعة. وإن احتملنا احتمال آخر بأن ذكرهم للاستصباح على نحو التقييد، يعني لا يجوز إلا للاستصباح، ثم ذكر سلاما للمحقق الكرفي يذكر فيه هذين الاحتمالين، ويرجح الاحتمال الأول، أي أن ذكر الاستصباح حيثية شنو؟ تعليلية لا حيثية تقييدية. ثم قال على الأقل هناك احتمالان، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني الحصر غير ثابت. ثم يقول الشيخ، هذا كله تقدم سابقا، الآن يبدأ درسنا. ثم قال الشيخ وكيف كان، يعني سواء حملنا كلامهم على الحيثية التقييدية يعني خصوص الاستصباع، أو على الحيثية التعليلية، يعني سواء المحقق الكركي رجح الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، فإن الالتزام بأن الأصحاب والمشهور يمنعون من بيع هذه المتنجسات مطلقا، هذا محل إشكال ونظر، لا يمكن أن نسلم على كل حال، لا يمكن أن نسلم. لماذا؟ لأن كثير من هذه المتنجسات لها منافع محللة مقصودة. قال وكيف كان فالحكم بعموم كلمات المشهور هؤلاء يعني المشهور لكل مائع متنجس مثل الطين والجوف المائعين والصبغ وشبه ذلك من المتنجسات التي فيها منافع محل تأمل، هاي محل خبر علم. فالحكم أنه نعمم كلمات الأصحاب لحرمة بيع كل متنجس حتى ما كان فيه منفعة، هذا ما لا يمكن الالتزام به، محل تأمل. قد تقول شلون محل تأمل؟ في المسالك نسب ذلك علما إلى الأصحاب، قال هذا مذهب الأصحاب، يعني إن المائعات المتنجسة لا يجوز بيعها مطلقا سواء كانت فيها منافع محللة أو ليس فيها منافع محللة، مع الإعلام أو ليس مع الإعلام. فقال الشهيد الثاني في المسالك مذهب الأصحاب عدم جواز البيع مطلقا. شلون تقول أن حمل كلمات الأصحاب على ذلك بعيد؟ لا، المسالك ذكر ذلك، الجواز شنو؟ إن كلام المسالك غير ثابت، غير ثابت، لا يمكن أن نسلم، خصوصا في الأمور التي فيها منافع محللة مقصودة. قال وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم، ها المن ترجع الأصحاب يعني المشهور، من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس، ما فرقوا بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح الانتفاع به، فلم يثبت صحته، لم يثبت صحتنا ما قاله في المسالك ونسبه للأصحاب. لماذا؟ لأننا قلنا في صدر المسألة إن مذهب الأصحاب في جواز البيع وعدمه يدور مدار جواز الانتفاع وعدمه، أما أنه يقول يحرم مطلقا سواء فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، هذا خلاف الظاهر من الأصحاب اللي نقلت لك عباراتهم، كتاب الخلاف للشيخ والغنية وغيره من الكتب. لذلك يقول مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناقة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع، فكيف يقول في المسالك لا يجيزون البيع سواء كان هناك منفعة أو ليس فيه منفعة؟ فكلام المسالك ليس دقيقا وصحيحا. ثم بعد ذلك يذكر شاهدا آخر على أن مدار الأصحاب والمشهور في جواز البيع هو مدار من؟ هو مدار وجود منفعة محللة. هذا الشاهد ينقله عن المحقق الكركي، نقرأ عبارته. ولأجل ذلك، هذا شاهد لمن؟ أن المدار هو وجود المنفعة. ولأجل ذلك أي أن المدار هو وجود المنفعة، استشكل المحقق الثاني في حاشية الإركاب فيما ذكره العلامة بقوله، هذا قول من؟ قول العلامة. العلامة شنو قال؟ ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. هذا اللي قال العلامة، أن المتنجس نجاسة عرضية يجوز بيعه لكن بشرط قبول الطهارة. المحقق الثاني استشكل قال هذا القيد ليس في محله، أنه مع قبوله للطهارة. لماذا؟ لأن المتنجس لو كانت فيه منفعة يجوز بيعه سواء كان قابلا للطهارة أو ليس قابلا للطهارة إذا كانت منفعته لا تتوقف على الطهارة. والمحقق الثاني ضرب مثال للعلامة قال لك الصبغ المتنجس، الصبغ المتنجس لا يقبل التطهير ومع ذلك حكم المشهور بجواز بيعه، فإذا هذا القيد ليس في محله. قال بقوله يعني قول العلامة ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، المحقق الثاني استشكل. شلون استشكل؟ حيث قال، قال يعني المحقق الثاني مقتضاه، مقتضى الهاء المنتجة، مقتضى كلام العلامة وتقييد بقبوله للتطهير أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه وهو مشكل. هذا كلام من؟ كلام المحقق الثاني. ليش مشكل؟ يقول أنا راح أضرب مثال للعلامة، شيء متنجس لا يقبل التطهير مع ذلك قالوا بجواز بيعه، إن الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأثر عند المشهور والظاهر مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ يعني مع أنها لا تقبل التطهير جواز بيعها. لماذا؟ لوجود منفعة، ولأن منافعها شنو؟ لا تتوقف على الطهارة، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. هذا إشكال من؟ إشكال المحقق الثاني على العلامة. بعدين المحقق الثاني تراجع عن الإشكال، قال لا هذا الإشكال غير وارد على العلامة. لماذا؟ لأن الصبغ اللي ضربنا مثال نقضا على العلامة يجوز بيعه لأنه قابل للتطهير. هو شنو التشكيل؟ قال الصبغ لا يقبل التطهير مع ذلك يجوز بيعه، فكيف يا أيها العلامة تقيد جواز البيع بقبول التطهير مع أن الصبغ لا يقبل التطهير ويجوز بيعه؟ بعدين تراجع قال لا الصبغ يقبل التطهير، مو من الأمور التي لا تقبل التطهير. شلون يقبل التطهير؟ فما قلنا بعد جفافه، الصبغ بعد جفافه نصبغ الجدار وبعد أن ييبس نغسله بالماء ونطهره بالماء، فإذا هو قابل للتطهير أو ليس قابلا؟ قابل للتطهير، فلا يرد الإشكال على العلامة. ليش لا يرد الإشكال؟ لأنه قابل للتطهير. العلامة قال أجيز بيع المتنجس إذا كان قابل للتطهير، والصبغ المتنجس قابل للتطهير فيجوز بيعه ولا إشكال على العلامة. هذا شنو؟ تراجع من قبل المحقق الكرفي. قال إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال، هذا تراجع من قبل المحقق الكرفي، اللهم إلا أن يقال إنها تؤول، إنها لا إلا ترجع الأصباغ المتنجسة، إنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير، وهي الحالة إذا جفت ويبست، لكن متى تقبل التطهير؟ الآن لا بعد جفافها، لكن بعد جفافها. بعدين المحقق يقول بل هو هذا المقصود، بل ذلك هو المقصود منها، يعني من الأصباغ المتنجسة أن تتطهر بعد جفافها، فاندفع الإشكال. هذا إشكال اللي أوردت على العلماء ليس بصحيح، لأنه مبني على أن الأصباغ لا تقبل التطهير، بينما طلعت الأصباغ شنو؟ تقبل التطهير. يعني ما هو محل الشاهد في الكلام؟ هو راح نستشكل عليه، نقول هذا انتحاش في مثال مو قاعدة. ما هو محل الشاهد؟ نقول لو بقينا مع إشكال المحقق، لو بقينا مع إشكال المحقق ماذا نفهم؟ نفهم أنه المحقق الكرفي يؤمن بأن نظرية العلامة في جواز البيع وعدم جواز البيع مبنية على جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، وإلا لو كان المحقق الكلكي ما فهم ذلك من العلامة، ما يدري أن العلامة يدور يعني يجعل المسألة دائرة مدار الانتفاع أو ليست دائرة مدار الانتفاع، لما أشكل عليه بالأقباض المتنجسة. لأن إشكاله شنو كان؟ إن هذه الأقباض فيها منافع فيجوز بيعها مع أنها لا تقبل التصوير. فنظره علما إلى أن كل ما فيه منفعة فيجوز بيعه. فالإشكال يرد على العلامة بناء على هذه القاعدة. يعني شلون المحقق الكركي يريد يقول بأن العلامة وقع في تناقض. ما هو ذلك التناقض؟ في البداية آمن بأن المدار على جواز الانتفاع وعدمه. إذا بنينا على ذلك المدار فالمتنجس الذي لا يقبل التطهير يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ بناء على المدار يجوز بيعه، لأن المدار على وجود المنفعة. فالمتنجس إذا كانت فيه منفعة يجوز بيعه حتى لو كان غير قادر. فبناء على كلام العلامة وما نفهمه من العلامة أنه يجوز بيع المتنجسات وإن كانت غير قابلة للتطهير بشرط وجود منفعة محلية. وهذا يتناقض مع قول العلامة بعد ذلك إذا كانت قابلة للتطهير. المدار إذا كان على الانتفاع فليس من الصحيح أن يقيدها بمن هذا كان لا، إذا كانت فيها منفعة سواء قبلت التطهير أو لم تقبل التفصيل. فإذا قلنا بأن مبنى العلامة مدار الأمر على وجود المنفعة ثم قيده بالتطهير، يقع تناقض في كلام العلامة أو لا يقع؟ سيقع إشكال. إذن إيراد الإشكال على العلامة مبني على أن العلامة يقول بمن؟ لأن المدار على وجود المنفعة. وإلا لو كان المدار عند العلامة ليس على المنفعة وإنما هو على الطهارة وعدمها، فنقدر نستشكل عليه هذا الإشكال؟ ما نقدر نستشكل. يعني نقول للأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير، يقول فإن كانت لا تقبل التطهير جواز البيع عندي أولا لابد من وجود منفعة وثانيا قبوله للتطهير، فالإشكال لا يرد عليه. إذن نفهم من الإشكال، شوف دقة الشيخ الأنصاري في اقتناص المطالب من كلمات القول، يقول ما زال المحقق الكركي يشكل على العلامة بالأصباغ المتنجسة، إذا نفهم أن مدار البيع عند العلامة هو شنو؟ هو وجود المنفعة وعدمها. وإلا لو لم يكن المدار هو ذلك لما صح الإشكال عليه أصلا. قال أقول كلام الشيخ يعني يريد يبين وجه الاستشهاد، لو لم يعلم، فعل يعلم من هو محقق الكرك، لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المانع عن بيع المتنجس وجوازه مدار حرمة الانتفاع وجوازه لم يرد على عبارة العلامة إشكال. ليه؟ لأن العلامة لو جعل جواز البيع وعدم ما يدور مدار المنافع وإنما يدور مدار الطهارة، فبعد من حق من نستشكل عليه؟ هو يقول أنا أشترط في المبيع أن يكون طاهرا، بعد تيجي تقول له الأصباغ قل بعدد ورد لأنها لا تقبل التطهير، لأن المفروض حينئذ إذا كان العلامة بانيا على أن جواز البيع هو وجود المنفعة، لأن المفروض حينئذ أي لو كان العلامة رجع لك العبارة لأن العبارة شوية دقيقة، أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة
يعني المحقق الكرسي لو لم يعلم أن مذهب العلامة هو أن البيع يدور مدار الانتفاع لما أورد الإشكال على العلامة، لأن الإشكال على العلامة مبني على وقوع العلامة في تناقض. متى يقع في تناقض؟ إذا قلنا أن المدار على المنفعة ومن جهة ثانية نشترط الطهارة، نقول هذا تناقض، المدار على المنفعة سواء قبل التطهير أو لم يقبل. أما لو كان مدار العلامة على الطهارة وليس على المنفعة فيرد عليه الإشكال ولا لا يرد عليه الإشكال، لأن المفروض حينئذ التزامه التزام العلامة، لأن المفروض حينئذ أي لو لم نفهم من كلام العلامة أن المدار على جواز الانتفاع، لو لم نفهم ذلك لكان العلامة بإمكانه أن يلتزم بأن الأطباق يجوز الانتفاع بها ولكن لا يجوز بيعها، لأن جواز البيع ليس لجواز الانتفاع وإنما للطهارة. لأن المفروض حينئذ لو لم نفهم من كلام العلامة أن المدار على حلية الانتفاع التزام العلامة بجواز الانتفاع بالأطباق مع التزامه بعدم جواز بيعها فما راح يصير تناقض. ليش ما راح يصير تناقض؟ أن جواز الانتفاع شيء وجواز البيع شيء آخر، جواز البيع على الفهم الثاني راح يصير مدار الطهارة وليس مدار جواز الانتفاع. إذا كان المدار هو الطهارة يعني كشرح أخير، يعني مطلبنا شرح أخير، العلامة إذا آمن بأن المدار هو الطهارة وليس المدار وجود منفعة محللة فهل هذا يتناقض مع حرمة بيع الأصباغ المتنجسة أو لا يتناقض؟ لا يتناقض. ليش لا يتناقض؟ لأن الأصباغ المتنجسة وإن كانت فيها منفعة لكن مع ذلك نقول بعدم جواز بيعها لأنها ليس واجدة لشرط الطهارة. متى يرد الإشكال؟ إذا كان العلامة يجعل البيع دائرا مدار الانتفاع فنقل لنا تقول يدور مدار الانتفاع وهذه الأطباق فيها منفعة لماذا تشترط فيها الطهارة حينئذ؟ شرطك للطهارة يتناقض مع كلامك، إذا الإشكال لا يرد إلا على مبنى العلامة من أنه أنه شنو؟ أن المدار على وجود المنفعة وليس المدار على اشتراط الطهارة، وهذا شاهد على أن مدار الأصحاب على وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، هذا محل الاستشهاد. بعدين الشيخ الأنصاري يتراجع، تعبنا في شرح الشاهد وبعدين يتراجع عن أصل الشاهد، يقول لا نتراجع، هذه العبارة لا تدل على أن العلامة يؤمن بأن البيع يدور مدار الانتفاع. لماذا؟ لأن يقول إشكال المحقق الكرفي، المحقق الكرفي شنو قال؟ مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه وهو مشكل. هذا الضمير هو لمن يرجع؟ كلام العلامة مشكل، لولا الفتوى مشكلة على رأي المحقق الثاني. بعبارة أخرى أكثر دقة، المحقق الكافي يريد أن يستشكل إشكالا مبنائيا أو يريد أن يستشكل إشكالا بنائيا، يعني يفيدنا في محل الشهادة أو الاستشهاد اللي يفيدنا الإشكال البنائي، يعني بناء على مبناك أيها العلامة بأن البيع يدور مدار المنفعة استشكل عليك بالأطباق لماذا اشترطت فيها الطهارة مع أنها فيها منفعة. أما لو قلنا الإشكال مبنائي، شو مبنائي؟ يعني يقول المحقق الثاني العلامة أفتى بمن بأن جواز البيع مشروط بالطهارة، وهذا يعني أن الأصباغ لا يجوز بيعها وهو مشكل في نظري، لأنني لا أؤمن بهذا الأصل وبهذا الاشتراط. أصل لا أؤمن بشرط الطهارة. إذا كان المبنى هو الثاني، يعني الإشكال على رأي المحقق الثاني، فهو إشكال مبنائي، فنقدر نستشهد بالعبارة أو ما نقدر؟ يعني ما نقدر نستشهد بالعبارة، لأنه بعد ماكو ملازمة بين الإشكال على العلامة وبين قوله بأن البيع يدور مدار الانتفاع. ما راح نستكشف أن المدار عند العلامة هو جواز الانتفاع، لا، يقول المدار عندي هو الطهارة. والإشكال الذي يريد إحنا نريد نناقشه بأس المطلب، نقول له شرطك بالطهارة مو صحيح. فشرطة بالطهارة مو صحيح يعني هذا رأي خاص بينا، مو معنى أن العلامة يؤمن بأن البيع يدور مدار المنفعة. لذلك يقول إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، يعني إلى فتوى العلامة. فالإشكال شراح يصير من قبل المحقق الثاني، إشكال مبنائي، وأنه يريد يفسر إليه، وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا على مختار العلامة. فبعد ما راح نستكشف من الإشكال على العلامة أنه يؤمن بأن المدار على وجود المنفعة، بل المدار على وجود الطهارة. نعم إحنا ما نؤمن بذلك، هذا رأينا بعد. لا إلى كلامه، هذه ما تتعلق، يعني أن الإشكال لا يرجع إلى كلام العلامة، وأنه تناقض في كلام العلامة. إحنا متى استفدنا أن العلامة يؤمن بأن المدار هو المنفعة المحللة؟ إيش قلنا؟ لو كان المدار على المنفعة المحللة فاشتراط الطهارة يتناقض فيرد الإشكال، أما لو كان لا يؤمن فلا يوجد تناقض. فإشكالنا إن كان على كلام العلامة فهو يستبطن أن العلامة آمن مسبقا بأنه شنو؟ بأن المدار هو المنفعة، لكن الإشكال ليس على كلام العلامة حتى نفهم ذلك، بل الإشكال أنه يقول لك فتواك أيها العلامة إحنا ما نؤمن به، هذا هو ما يدل على أن العلامة يجعل مدار البيع على المنفعة. قال لا إلى كلامه، وأن الحكم، يعني رجع أشير ملخص الكلام، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم اللي هو شنو؟ المحقق الكركي، وليس على مذهب العلامة. فهم شنو يعني فهم؟ أنه الصحيح، الصحيح مو هذا اللي قاعد يطرحه، الصحيح لا، الاحتمال الأول وهو شنو؟ الصحيح أنه يرجع إلى كلامه لا إلى كلام المحقق. يعني الصحيح أن الإشكال بنائي وليس مبنائي، لذلك قال فهم. ثم بعد ذلك الشيخ يناقش المحقق التركي في دفاعه، محقق التركي مستشكل وبعدين شنو؟ تراجع عن الإشكال. تراجعه عن الإشكال كيف كان؟ شلون تراجع عن الإشكال المحقق التركي؟ قال الأصباغ لا تقبل الطهارة. الشيخ الأنصاري قال له شلون نقول هذا الكلام؟ هذا كلام ليس بصحيح، يرد علينا أولا وثانيا وثالثا. لا، البيع عند الأكثر. لا تقبل التصوير عند الأكثر ومنهم العلامة، والظاهر جواز بيعها مع ذلك، حتى على إذا نريد نرتب الأثر نقول حتى على رأي العلامة، فراح يقع العلامة في تناقض، من جهة فيها منفعة فيجوز بيعها، من جهة غير قابلة للتصوير فلا يجوز بيعها، فيرد الإشكال على العلامة. قال دفاعك أيها المحقق يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فدفاعك يفيدنا في المثال فقط، وهو شنو مثالنا؟ والأصباغ، وأنها تجوز فيقبل التصدير. أما المتنجسات التي لا تقبل التطهير التي ليست مثل الأطباق تجف ونطهرها، فما هو الحل فيها؟ فالجواب أو التراجع الذي ذكره المحقق الكلفي دفاعا عن علامة وقال لا يرد عليه الإشكال لأن الأطباق قابلة للتطهير، نقول هذا الدفاع مختص بمن؟ بالأطباق. بينما الزيوت التي يصنع منها الصابون هذه لا تقبل التطهير، لا تقبل الجفاف ولا تقبل التطهير، فجوابك أيها المحقق الكركي أخص لأنه مختص بمن؟ بالأطباق. ثم إنما دفع به الإشكال المحقق الكركي من جعل الأطباق قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأطباق، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا ينتفع الإشكال عنه بما ذكره. ليه؟ لأنه غير قابل للتطهير بالجفاف كما في الأطباق. وقد تقدم منه من المحقق الثاني سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة. إذا تذكرون قال وبي شنو قال محقق الكركي؟ قال وبه رواية اللي هي رواية الراوندي. فإحنا نستشكر على المحقق الكركي، أنت أجبت البيع في الدهن ليصنع صابونا مع أنه لا يقبل التطهير، فدفاعك عن العلامة في اشتراطه الطهارة يصح في الأصباغ ولا يصح في غيره. يعني راح الإشكال باقي على العلامة لو مو باقي؟ نقول للعلامة صناعة الصابون من الزيوت جائزة ولكنك اشترطت في البيع الطهارة، هذا راح يصير تناقض. كيف يجوز بيع الصابون مع عدم قبوله للتطهير وكيف تقول بأنه لا يجوز إلا مع الطهارة؟ هذا تناقض. إذن جواب المحقق الكركي لا يفيد إلا في خصوص المثال. هذا إشكال أول. إشكال ثاني على المحقق الكركي. الإشكال الثاني إن مراد العلامة يجوز بيع المتنجس العرضي إذا كان قابلا للتطهير. شنو مقصود قابلا للتطهير؟ قبل الانتفاع لو بعد الانتفاع يقبل التطهير؟ مقصود العلامة يجوز بيع المتنجس إذا كان قابلا للطهارة، أي أنه يمكن تطهيره والانتفاع به، مثل الماء المتنجس أبيع لك تطهر الماء ثم تشربه، فالانتفاع متأخر على التطهير أو متقدم؟ أعيد لك الكلام، العلامة شنو قال؟ يجوز بيع المتنجس إذا كان قابلا للتطهير، لماذا؟ لأنه يصح الانتفاع به بعد تطهيره، فالمنفعة قبل التطهير لا بعد التطهير، المنفعة المحللة بعد التطهير. ولكن جواب المحقق الكركي بالنسبة للأطباق قبول الأطباق للتطهير قبل الانتفاع لو بعد الانتفاع؟ بعد الانتفاع، يعني تصبر وتكمل ويجف الصبغ ولا تقدر تطهره. بينما مقصود العلامة أنه تطهره ثم تنتفع به، والأطباق قابلة للتطهير قبل الانتفاع أو ليست قابلة؟ ليست قابلة. نعم هي قابلة للتطهير متى؟ بعد الانتفاع. فدفاعك أيها المحقق ليس بصحيح. قال مع أن ما ذكره المحقق الكركي هذا الرد الثاني من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر. ليش محل نظر؟ لأن المقصود من عبارة العلامة من قبوله الطهارة قبولها متى؟ يعني شيء يقبل الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، إذ أن الأصباغ لا تقبل الطهارة قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبر قبل الطهارة. نصبغ والله بعدين شنو؟ نطهرها. قد نقول هذا اللون اللي على الجدار ما هو المنفعة؟ خب نطهره ويبقى اللون، فيبقى الانتفاع بعد الطهارة. وقل هذا اللون من فعله انتفاع؟ لا، بقاء اللون منفع عن انتفاع؟ منفع. الانتفاع هو عملية الصرف، ما يبقى بعد ذلك هو منفع. فما في الوضوء والطهارة حينما تتوضا شيء والأثر المترتب عليه شيء آخر وهو التطهر. بل المنفعة بعد التطهير؟ لا، هي المنفعة قاعد تصبر. هو هاي المنفعة انك صبغت الثوب، صبغت السيارة، صبغت الجدار، هي هاي المنفعة. ورا ما تصبر ويجيز يلا تيجي تغسلها. يعني اول مرة تصبغ السيارة بالدهن المتنجس او صبغ المتنجس، تصبغ السيارة وتكمل، ورا ما كملت جبت السيارة تيجي شنو؟ تغسلها. فالتطهير بعد الانتفاع مو قبل الانتفاع. واما ما يبقى منها بعد الجفاء وهو اللون فهو نفس المنفعة للانتفاع، لان الانتفاع هو العملية كالوضوء والتطهير. التطهر هو اثر الطهارة وهو اثر الوضوء، والمنفعة هنا وهي اللون اثر الانتفاع وليس هو الانتفاع. هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث، نقول للمحقق انا اذا صبغت الثوب باللون المتنجس بالصبغ المتنجس، زين، بعد ان جوف اردت ان اغسله، الصبغ جوهر ام عرض؟ اندخل في بحث فلسفي. الاصباغ اعراض، صح ولا لا؟ في الحقيقة التطهير ما راح يصير للعرض، التطهير راح يصير لمن؟ للجوهر الذي عرض عليه الصبغ. يعني في الحقيقة تقول طهرت ثوبي او طهرت الصبغ الموجود على ثوبي، طهرت ثوبي، فالطهارة ترجع الى الثوب لا الى الصبغ. مع انه لا يقبل التطهير، دليل اللون، فالصبغ راح يروح. يعني احنا نصبغ الثوب ونغسل الثوب، يعني شو راح يروح؟ الصبغ راح يروح، يبقى اللون. فالذي يقبل الطهارة هو اللون او الثوب. اللون لا يقبل الطهارة لانه عرض ليس له جوهر، وانما الذي يقبل الطهارة هو الثوب الذي تلون بذلك اللون. قال مع انه لا يقبل التطهير، يا هو اللي لا يقبل التطهير الصبغ نفسه، وانما القابل للتطهير هو الثوب، لانه الصبغ راح يروح يبقى اللون. اللون لا يقبل التطهير، الذي يقبل التطهير هو الثوب او السيارة او الجدار. هذا تمام الكلام عن بيع المتنجس غير الاثام. لا، هو الصبغ تنجس، الصبغ مو صبغ الثوب، راح الصبغ بقي اللون سيارة يتنجس الثوب. فاللي يقبل التطهير حقيقتين الثوب، اما اللون اصلا هو عرض لا يقبل لا النجاسة ولا التطهير، سائل بانتفاء الموضوع. ثم ينتقل الشيء قدس سره الى مطلب اخر، وهو ان الاصل في الاعيان النجسة هل هو جواز الانتفاع ام عدم جواز الانتفاع؟ تشوفون البحوث اجت متسلسلة. انه في البداية شنو قال؟ يجوز الانتفاع في الدهن للاستصبار، رتب عليه اذا يجوز بيع الدهن للاستصبار، ثم قال خطوات تصاعدية، ثم قال يجوز الانتفاع في الدهن للاستصبار وغيره، اذا يجوز بيع الدهن للاستصبار وغيره، ثم قال يجوز الانتفاع بالمتنجسات سواء كانت دهنا ام غير، اذا يجوز بيع المتنجسات سواء كانت دهنا ام غيره. الان وين انتقل بعدين؟ الى النجاسات العينية. كلامنا السابق كله في المتنجسات، النجاسات العينية، ونطرح فيها سؤالين. السؤال الاول، هل يجوز بيعها ام لا يجوز بيعها؟ السؤال الثاني، هل يجوز الانتفاع بها ام لا يجوز الانتفاع بها؟ اما السؤال الاول فالجواب عنه مر علينا. اصل النوع الاول من المكاسب هو حرمة وعدم جواز بيع الاعيان النجسة الا ما استثني. فالاصل في الاعيان النجسة عدم جواز البيع، وهذا ما تكلمنا عنه في المسائل الثمانية المتقدمة. أما السؤال الثاني، وهو شنو السؤال الثاني؟ أنه يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع؟ نقول الانتفاعات بالأعيان النجسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الانتفاعات التي هناك نص على تحريمها، يعني شنو مثاله؟ الأكل والشرب، أكل النجس حرام بالنص. النوع الثاني الانتفاعات التي هناك نص على جوازها، مثل إيه؟ مثل الاستصباح بالزيت المتخذ من إلية الميتة، فهي عين نجسة لو مو عين نجسة؟ عين نجسة، ويجوز بها الاستصباح. وكما سيأتي بعد قليل بيع الأرواح أو السردين النجس من غير مأكول له لكي ينتفع به في الطبخ وغيره، هذا هناك روايات على الزواج. أما النوع الثالث من المنافع، فإذا عندنا منافع منصوص على حرمتها هي خارجة عن محل كلامنا، وهناك منافع هناك نص على جوازها خارجة عن محل كلامنا، إنما محل كلامنا المنافع التي لا نص على جوازها ولا نص على حرمتها، فما هو الرأي الصحيح؟ يقول الشيخ قدس سره الصحيح هو أن الأصل هو جواز الانتفاع، يعني بعبارة أخرى هناك قولان في المسألة. القول الأول هو أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا، هذا القول الأول. فشنو القول الأول؟ القول الأول الأصل جواز الانتفاع لو عدم جواز الانتفاع؟ عدم جواز الانتفاع. ما هو الدليل عليه؟ استدلوا على ذلك بثمانية أدلة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية، الدليل الثاني الإجماع المنقول، الدليل الثالث قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فإن الأمر بالاجتناب لمن يرجع؟ يرجع إلى الرجس، فالرجس علة لوجوب الاجتناب والعلة تعمم، يعني شنو تعمم؟ إذن كل رجس يجب الاجتناب عنه. زين يا رجس الذاتي للعربي الذاتي، قلنا أنه الذاتي، وإذا كان الذاتي شامل للأعيان النجسة لو ما شامل؟ إذن الأعيان النجسة يجب الاجتناب عنها. زين يجب الاجتناب عنها في الأكل فقط لو في كل المنافع؟ ما هو الدليل؟ حذف المتعلق، حذف المتعلق. وكذلك يستدل بالقرآنية أدلة كلها مرت علينا نقرأها سريعا. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبت حرمته، يعني هل أن الأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل، أو أصالة العين يعني الأصالة هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل. فعلا هذا القول الأول. القول الأول هو شنو؟ أن الأصل هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل، وعليه ثمانية أدلة. الدليل الأول إن ظاهر الأثار، يعني شنو؟ يعني الشهرة الفتوائية، إن ظاهر الأثار أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، هذا الدليل الثاني. الإجماع على شنو؟ على ذلك أن الأصل هو الحرمة. زين شلون ظاهرهم الإجماع؟ حيث استدل فاعل شنو الفاعل؟ فاضل المقداد وفخر الدين على عدم جواز بيع الأعيان النجسة. شلون استدلوا؟ بقياس، قالوا الأعيان النجسة محرمة الانتفاع، هاي صغرى، وكل ما هو محرم الانتفاع لا يجوز بيعه، فالأعيان النجسة لا يجوز بيعه. شنو الشاهد هنا؟ ما في شاهد لحد الآن، ما في شاهد. ثم قال بعد ذلك أما الصغرى اللي شنو الصغرى؟ أن كل نجس يحرم الانتفاع به. قالوا أما الصغرى فإجماعية، فادعوا الإجماع في المسألة. قال حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع هي صغرى، وكل ما هو محرم الانتفاع لا يجوز بيعه هي صغرى. قال بعد ذلك أما الصغرى فإجماعية، فادعوا الإجماع بالصغرى، وهو أنه كل نجس يحرم الانتفاع به. ثم هناك لا يجوز الانتفاع به. ثم هناك عبارة للحدائق، ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح. قال في غير الاستصباح بالدهن المتنجس يجوز الانتفاع أم لا يجوز الانتفاع؟ صاحب الحدائق قال يحرم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، ثم قال وهذا مذهب الأصحاب. شنو محل الشاهد؟ فليكن هذا مذهب الأصحاب. لا خلينا نقرأ العبارة. قال ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك وهو حرمة الانتفاع إلى الأصحاب، هم راح تصير دعوة إجماع. لكن شنو محل الشاهد؟ هنا دعوة الإجماع على الدهن المتنجس، وكلامنا كلامنا عن الأعيان النجسة. الجواب هو هذا حسين، أنه إذا كان الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس فمن باب أولى يحرم الانتفاع بمن؟ للأعيان النجسة. هذا يا دليل. الدليل الثاني ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، هذا الدليل الثالث، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هذا شلون يدل على أن الأصل هو حرمة الانتفاع؟ حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة عين النجس والدم ولحم الخنزير. زين الحرمة لمن أضيفت؟ إلى عين خارجي، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير. وإضافة الحكم الشرعي والحرمة إلى العين الخارجية شنو معنى؟ معنى حرمة الانتفاع المطلقة. لذلك قال بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة حرمة جميع الانتفاعات. شلون فهموا حرمة جميع الانتفاعات؟ من إضافة الحرمة لمن؟ إلى العين الخارجية، كما مر في النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن الحرمة إذا أضيفت إلى العين الخارجية دلت على حرمة جميع الانتفاعات. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كيفية الاستدلال؟ أن الآية تدل على وجوب الاجتناب، وعلة ذلك كونه رجس، إذن كل رجس يجب اجتنابه، والأعيان النجسة رجس لأنها نجس ذاتي وليس نجس عرضي. الدال على وجوب اجتناب كل رجس وهو نجس العين كما فسرناه لأنه النجس الذاتي وليس العرضي. الدليل الخامس وقوله تعالى والرجس فاهجر، نفس الاستدلال السابق، أن نحمل الرجس على شنو؟ على أنه الرجس وهو النجس الذاتي بناء على أن هجره. طبعا إذا حملناه على النجس الذاتي فيحرم جزء من منافعه أم جميع منافعه؟ جميع المنافع. لماذا؟ لأنه شنو؟ أولا حذف المتعلق، فاهجر أهجرنا. ثانيا الحكم حمل على العين الخارجي الرجز الخارجي فيهجره، والهجر يكون بجميع المنافع بناء على أن هجر الرجز لا يحصل إلا بالاستناد عنه مطلقا، لأنه فهجر لم يكثر المتعلق، وإذا حدث المتعلق ثبت في الأصول أن حدث المتعلق يدل على الأمور. دليل يعني لا، أنا الآية كانت تريد أن تثبت شيئا، هو لسانها لسان الحق لكن هي إخبارية، تريد أن تقول إن هذه الأشياء أيها المؤمنون هذه الأشياء رجسون، لذلك يجب أن تجتنبوها، لا تصورون شيء ثاني، فتريد أن تحصر هذه الأمور بكونها رجساً، بكونها رجساً، لكن بكونها رجساً بأي معنى؟ قلنا مقيد بين كونه من عمل الشيطان، وإلا الأنصاب والأزلام والقمار ليست من الأعيان النجسة. سادساً، الدليل السادس تعليله عليه السلام في رواية تحف العقول، قال أو شيء من وجوه النجس، بمن عللها؟ علل حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. إذن الأصل النجس حرمة جميع التقلبات. الدليل السابع هو الروايات الخاصة الدالة على حرمة على حرمة بيع الأعيان النجسة، الروايات التي تدل على حرمة بيع الأعيان النجسة كقوله عليه السلام ثمن الميتة سحتم، هاي شدل تدل على أن الحرمة لحرمة المنافع، وإلا لو لم تكن المنافع محرمة لما حرم بيعها. هذا الدليل السابع. الدليل الثامن الإجماع على حرمة بيع الأعيان النجسة وحرمة بيع الأعيان النجسة لأجل عدم وجود المنافع فيها. قال ويدل عليه أيضا كلما كل ما دل من الأخبار والإجماع، دل على أي شيء؟ دل على عدم جواز بيع نجس العين. هذا الدليل السابع والثامن، الأخبار والإجماع. الأخبار والإجماع على شنو دلت؟ على عدم جواز البيع. ماذا نفهم من ذلك؟ عدم جواز الانتفاع، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به، يعني أكو ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. هذا الاستدلال مبتني على وجود الملازمة، وإلا لو أنكرنا الملازمة كما سنقول بعد ذلك فلا يتم الاستدلال. هذا تمام الكلام عن الأدلة الثمانية، لكن الشيخ اسمحوا لي آخر خمس دقائق اليوم أرجع، لكن الشيخ يقول كل هذه الأدلة لا تصلح. أما الآيات القرآنية اللي هي قوله تعالى يزالت طبعا بما آية التحريم حرمت عليكم الميتة والاجتناب إنما الخمر والميتة والعذر يعني والرجة فهجر، يقول هاي ترجع علما للانتفاع. نقول هذه الأحكام صبت على الأعيان الخارجية، والحكم إذا صب على العين الخارجية فلا بد أن نقدر فعلا للمكلف يتناسب مع ذلك الشيء، فحينما نقول يحرم الخمر فالانتفاع المناسب في المقام للخمر هو شنو؟ شرب، يعني حرمة شرب الخمر لا مطلق الانتفاع، حرمة الميتة الانتفاع المناسب شنو؟ الأكل لا مطلق الانتفاع، حرم الميسر هو شنو؟ هو اللعب بالميسر، حرمت الأنصاب يعني تقديم الضحايا للأنصاب وهكذا. فهذه الحرمة ليست حرمة مطلق الانتفاعات، وإنما الانتفاعات المناسبة لهذه الموارد. أما قال هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد على هذه الأدلة الثانية في مقابل أصالة الإباحة، لا يمكن الاعتماد على شيء مما ذكر. أما آيات التحريم والاجتناب والهاجر لماذا لا يعتمد عليها؟ فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. إذا المحرم مطلق الانتفاعات أم الانتفاعات المناسبة للمولد؟ أما الانتفاعات الأخرى فهي جائزة ولا إشكال فيها. الخمر مثلا أريد أن أسقي به شجرة، الآية لا تدل على الحرمة، القمار أريد أن أنتفع به للتدفئة، أحرق هاي أوراق القمار للتدفئة، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
الأنقاض اللي هي للذبح وتقديم الضحايا للأصنام أنا إلى أبني بها بيت أجعلها في جدار، فمحرم وليس محرم؟ ليس محرما. فالمحرم هو المنفعة المقصودة من هاي الأمور لا المنافع الأخرى، بينما في الاستدلال هم قالوا أكثر المتعلق يدل على حرمة الانتباع مطلقا. إذن الآيات الثلاثة غير صالحة للاستدلال. كم دليل بقت؟ بقت خمسة أدلة ستأتينا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يقول حتى المتعلق يستلزم
تقدير.